منار تحيا بالأزهر سنتنا أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم في رحاب الأزهر. مشاهدي الكرام، كما تعودنا معكم أن يكون ضيوفنا في هذا البرنامج علماء الأزهر، تعودنا أن نسمع منهم، لكن في هذه الحلقة تعالوا لنسمع عنهم، تعالوا لنسمع عن حال المشايخ وهم بين أمل وبين ألم، تعالوا لنرى هذه الحركة التي ظهرت على الساحة مؤخرا، وهي حركة أئمة بلا قيود. هذه الحركة التي صارت يعني تطفو على يعني أولي على فم وزارة الأوقاف لتطالب بفي الدعاء بمطالبات قد تكون في كثير من الأوقات مشروعة، مع التحفظ على هذا الكلام. تعالوا نشوف لماذا سميت هذه الحركة بأئمة بلا قيود، تعالوا نشوف أيضا أي سبب مسمى هذه الحركة، وهم له مطالبات من الحكومة ومطالبات من المواطنين. تعالوا نتعرف على هذه الحركة ونشوف إذا كان حد من المسؤولين في وزارة الأوقاف بإذن الله تعالى يعرض عليه هذا الأمر، ونشوف تبعياته بإذن الله في الحلقة القادمة. معانا من أبناء هذه الحركة الشيخ حسن عبد البصير، وهو من أئمة أوقاف اسكندرية. منورنا شيخ حسن.
أهلا بك يا فندم.
ومعانا أيضا الدكتور خلف مسعود، وهو من أئمة أوقاف الجيزة، وكلاهما طبعا ينضمان لأئمة أوقاف أو بلا قيود. تمام
مظبوط.
تمام.
أهلا
تمام.
وسهلا ومرحبا.
خليني كده ابتدي مع حضرتك، وأنا عارف إن تشكيل الحركة لسه يعني من أشهر قليلة جدا، لكن هذه الحركة راحت تأخذ صدى على بعض القنوات الفضائية وعلى بعض الصحف حتى داخل أروقة الوزارة. خليني كده أسأل وأقول، احنا شايفين يمكن بعد الثورة هناك حركات وهناك نقابات مستقلة موازية للنقابات الرسمية، هل هذا ينبئ عن عدم مصداقية النقابات الرسمية وأنها لا تتلاقى مع حال من تعبر عنهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نحن نسعد دائما حينما نكون في رحاب الأزهر، لأنه رحاب متسع يتسع للأمة جمعاء، كما يقولون من غانا إلى فرغانا ومن طنجة إلى جاكرتا، فهو رحاب متسع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتسع القلوب لمطالب العلماء ولحقوق العلماء. حقيقة هناك ما يشبه الموضة، اللي يبقى فيه نقابات تمثل العمال وتمثل موظفين وتمثل غيرهم، في ثم تحدث أو يحدث أن يكون هناك نقابات موازية. النقابات الموازية التي تخرج لا يمكن أن تكون قد خرجت إلا من رحم المعاناة ومن رحم الألم ومن مخاض صعب. ولو أن النقابات الرسمية، ولو أن الدولة في الأساس ترعى موظفيها، ترعى علماءها، ترعى العمال الذين يعملون، النقابات ستكون في جانب الشورى والجانب الاستشاري للعمل ده، وتطرح الآراء وتطرح الآمال وتطرح الآلام.
نعم.
حينما ينتقص دور الدولة تبدأ النقابات تظهر، النقابات الرسمية تبدأ. لو كانت تغطي هذا الحيز يبقى لا حاجة للنقابات الرسمية، لكن تعجب أننا كدعاء وكأئمة وكأننا مواطنون من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة كما تحب أن تقول، ليست لنا نقابة لا سابقة ولا لاحقة حتى هذه الساعة التي نجلس فيها، ليست لنا لا نقابة سابقة ولا نقابة لاحقة، ولا من حق حتى الإمام أن يوجد له من يتحدث باسمه. وكان في السابق هذا الأمر له أسبابه، هناك من يتحدث بفكر سياسي يقابله من يتحدث بفكر سياسي آخر يرده ويراجعه ويمحو أثره، لكن العجيب النظام السابق كان يعلم أن الإمام قوة وأن الإمام جذور وتاريخ وله عمق يتحدث من خلال القرآن ومن خلال السنة حضارة الإسلام وتاريخ الإسلام وثقافة الإسلام، قوله لا يرد، فكان لابد من تشتيت هذا الإمام. لكن العجيب والأعجب أن يظل هذا الحال ساريا ومتواصلا بعد الثورة. وكان ينبغي الإمام يعني هل يتصور أمة تتقدم أو ترقى أو تصل إلى القيادة والريادة وإلى الخيرية والعلماء فيها على هامش الحياة؟ لا نقابة، مرتبات متدنية لأقصى الدرجات، حتى لا يوجد أدنى الأمور نادي يجمع الدعاة والأئمة حينما يريدون أن يستريحوا من عناء الحياة.
طيب خلينا نتعرض شيخ حسن إلى هذا بالتفصيل في ثنايا هذه الحلقة، لكن أنا خرجت من كلامك بأن لما تكون هناك نقابة موازية أو حركة موازية لنقابة رسمية بصفة عامة، طبعا بعيد حتى عن نقابة الدعاء أو نقابة المهندسين أو شيء من هذا الأمور، لأن برضو نقابة المهندسين عندها مهندسون بلا قيود نفس المسمى تقريبا، يعني يبقى لا تلبي النقابة الرسمية متطلبات هؤلاء أو لا تعبر عنهم. هو لازال السؤال، طب ليه الدولة كانت مصرة في الماضي ان هي ما تعملش نقابة خاصة للدعاة؟ هما ده يمكن يعني عفوا في اللفظ ده عملوا نقابة لراقصين ورقصات، فلماذا لا يكون هناك نقابة للأئمة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. للإجابة على هذا السؤال باختصار يتطلب منا الرجوع أكثر من 200 سنة لورا، الرجوع إلى بداية حكم محمد علي. عندما جاء محمد علي، وقبل محمد علي كانت الثورة الحملة الفرنسية على مصر،
نعم،
التي اجتاحت الأخضر واليابس في مصر وطأطأ أمامها الجميع وأعلن الغالبية الولاء إلا الأزهر الشريف، هذه المؤسسة التي وقفت وما زال ونرجو من الله عز وجل أن تظل شوكة في حلوق كل من يريدون في الأرض استبدادا أو كبرا أو تكبرا.
نعم.
أدرك الغرب بعدما فشلت الحملة الفرنسية على يد مشايخ الأزهر، واستطاع رجال الأزهر أن يأتوا بأول حاكم يعتبر باختيار الشعب المصري في ذلك التوقيت اللي هو محمد علي. بعدها بقليل رأى محمد علي أنه طالما وجود هؤلاء العلماء وهؤلاء المشايخ يستشيرهم في كل كبيرة وفي كل صغيرة، يعقبون على كل أمر الله، إذا لابد من تقييد أولئك المشايخ. فقام محمد علي بما عرف بمذبحة الأزهر. ناس يقول لك مذبحة المماليك، وعمل مذبحتين، مذبحة للمماليك ومذبحة للأزهر. اقترب من العلماء الأزهر فقرب بعضهم، طبعا الناس كلها بشر، وأبعد البعض اللي مناوئ أبعده. ومن يومها والأزهر دخل في دوامة، مشايخ الأزهر دخلوا في دوامة لم يخرجوا منها حتى الآن، واستمر الوضع هكذا يدورون حول فلك السلطة أو البعد عن السلطة، حتى جاء الاحتلال الإنجليزي ووجد أن مقاومته تكمن في حقيقة الأمر في مشايخ الأزهر وفي علماء الأزهر. قال من أين يأكلون هؤلاء؟ بيأكلوا منين؟ قالوا يأكلون من أوقافهم. قال منين أوقافهم دول؟ قالوا أوقفتها لهم الناس، كان زمان الناس يبني مسجد ويوقف له 5 فدادين.
تمام.
قال فماذا لو وضعنا طعامهم وشرابهم ومرتباتهم تحت أيدينا؟ قالوا له إزاي؟ قال إحنا نعمل حاجة اسمها وزارة الأوقاف، هذه الوزارة تبقى وزارة حكومية تتحكم في مرتبات الأئمة، من نرضى عنه نعطيه ومن لا نرضى عنه نبعده. ومن هنا استمرت أيضا معاناة الأئمة حتى وصلنا إلى النظام السابق. أي نظام مستبد يا سيد الفاضل، العدو الأول لأي نظام مستبد هو العلم والتعليم، وصديق أي نظام مستبد هو الجهل والتجهيل. العلماء دورهم كورثة للأنبياء أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، فهل تتوقع من نظام مستبد أن يحتفي بأئمة ودعاة وعلماء يحاولون إخراج الناس من النور إلى الظلمات؟
طيب حتى لو كان مستبد شيخ خلف، لكن أنا عندي كلام اللي وضع لك على حد كلامك، يعني على حد قولك الآن بأن الذي وضع هذه الوزارة أو هذه الهيئة اللي هو الكائن المحتل، لكن دي حكومات أبناء الوطن أبناء الشعب.
نتكلم قبل الثورة ثم نتكلم بعد الثورة.
نعم.
ما قبل الثورة لا يستطيع أحد أن يقنعني أننا كنا نحكم بأبنائنا، لا لم نحكم بأبناء، إنما هو حكم المحتل لكن عن طريق التوجيه عن بعد، نفس الأفكار نفس تمام. الطريقة، لكن كل الموضوع سحب جيوشه وترك أبنائه من العملاء المنتشرين في كل المنطقة العربية عموما وفي مصر على وجه الخصوص. يبقى إذن كنا لا نملك قرارنا، وبالتالي كان مطلب إفقار الدعاء، أستطيع أن أقول لك كان مطلبا للكونجرس الأمريكي، كان مطلبا للاتحاد الأوروبي، لأنهم يدركون خطورة ما تعاد الأزهر ورجال الأزهر. نحن نتكلم أمامك الآن ونتكلم الشعب المصري الآن بصفتنا رجال الأزهر. نعم. هذه العمامة، بغير هذه العمامة نحن لا نسوي شيء. هم يحاربون هذه العمامة ويحاولون أن يفقروا صاحب هذه العمامة. لكن الغريب والمستغرب كما قال أخو الشيخ أوهي الشيخ حسن، أننا كنا فعلا متوقعين من النظام القديم أن يفعل ما فعل، بأن يقتل، بأن يبطش، بأن يسجن، بأن يسلط علينا أمن الدولة، بأن يحاول إفقارنا في إطعامنا وفيه وفيه وفيه. وكنا نتوقع أن هذه الثورة المباركة، بما أننا في دولة عربية، دولة إسلامية، دولة مسلمة، غالبية الأحزاب التي متصدرة للساحة الآن أحزاب إسلامية، سواء كان الحرية والعدالة أو حزب النور أو حزب البناء والتنمية أو 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 أو, أو حتى الأحزاب غير الإسلامية، كنا نود من الجميع أن يتكاتفوا جميعا ليأخذوا بيد الإمام، لكنهم وجدنا أن الجميع يتكاتف ليخفس بالإمام الأرض. جميع وجدنا تجاوز كل المؤسسات في البلد، تم الاستجابة لمطالبها. يعني قد أقول قولا لا يصدقه أحد الآن، أنا يا إخواني ويا شعب مصري لم نجلس الآن لنطلب أموال، إحنا مش قاعدين دلوقتي عشان نشحت ولا نتسول. الإمام، وأخذ من مقدمتك اللي أنت قلتها، إلى إما ما بين الأمل والألم. إحنا أملنا إيه؟ إحنا أملنا إن إحنا نساعد في نهضة أمتنا، بس عاوزين حد يساعدنا في نهضة هذه الأمة عشان نقدر نقف على رجلينا، عشان نقدر ناخد جزء من حقوقنا. كل المؤسسات في البلد كرمت، كل المؤسسات في البلد أخذ بشأنها بعد الثورة.
نعم.
بدأ المؤسسة العسكرية، مؤسسة الشرطة، مؤسسة كذا، الوزارة الفلانية، المدرسين في التربية والتعليم، الكذا الكذا الكذا، كل هؤلاء أخذوا وأنصفوا إلا الأئمة والدعاء. يفاجئ البعض، أنا أقول مهم إن إحنا كنا في النظام السابق على قد اللي بنتكلم عليه.
نعم.
كان بيدي الإمام تقريبا ما يسمى 350 جنيه تحسين. جينا بعد الثورة الطائفة الوحيدة التي خصم من مرتباتها هم الأئمة والدعاء، لأنهم خصم منهم بدل التحسين بعد الثورة.
أنا برضو هرجع لهذا الأمر، لأن في كلام الوزارة أنها ممكن يجاوب مرة تانية ونشوف، قد تكون أنتم متابعون هذا الأمر. لكن خليني شيخ حسن، أنت قلت كلمة يعني إن ما عندناش نقابة تعبر عننا حتى بعد الثورة. إحنا سمعنا إن في بعض في نقابة خاصة بالدعاء، أي نعم هي تحوي أساتذة الجامعة، جامعة الأزهر، ومن ينتسبون إلى الدعوة بصفة عامة، كذلك أيضا يحتوي معهم أئمة الأوقاف. لماذا تعترض على هذه النقابة التي قد تكون في الأيام القريبة القادمة نقابة رسمية؟
والله في الحقيقة نحن لا نقدم اعتراضا على نقابة للدعاء.
نعم.
لكن نحن نريد أن يمثل الدعاء تمثيلا حقيقيا. نحن نريد أولا وفي الأصل وفي الأساس.
يعني إيه كلمة تمثيل حقيقي؟
سأشرح لك.
نعم.
أولا لابد أن ننأى بالدعاء عن التحزب والتفرق والتشرذم. الداعية عمله أن يجمع ولا يفرق، وأن يوحد ولا يشتت.
تمام.
أن يكون ميزان للحياة، أن يكون حافظا للأمن القومي المصري، لأن الإمام يعرف يعني غرب، يعرف يعني ايه صهيونية مسيحية، يعرف يعني ايه صهيونية يهودية، يعرف يعني ايه خطورة الفرس، يعرف من اين يعني ايه غزو فكري، يعني ايه غزو ثقافي، يعني ايه غزو عسكري. الامام عمله ودأبه ان كيف تنهض الامة، كيف ننجو من الهزيمة النفسية التي نعيشها في ذلك الوقت. لان مشكلة الامة ما هيش مشكلة علمية فقط ولا مشكلة ثقافية فقط، لا، مشكلة أن حدثت هزيمة نفسية للأمة.
نعم.
علشان أدخل في الأمر مباشرة، نحن الآن في المادة الرابعة من الدستور، الدستور بينص على أن الأزهر هو الجهة الوحيدة المستقلة التي يسمح لها بالإشراف على الدعوة كاملة. طب هذا يعني سيؤدي الى ايه؟
طيب
يؤدي الى،
انا عارف كلام حضرتك ومش مش هيعدي ابدا يعني، لكن ارجع له. لكن ما دام ذكرت الدستور الان، خلينا اقف شويه برضو مع النقابه. ما هو الدستور نفسه بيمنع تعدد النقابات الموازيه.
نعم.
يعني زي ما بتخم الدستور ان الازهر يكون مشرف على الدعوه بصفه اساسيه، وهو في المقام الاول هو المهيمن والمسيطر والمحرك للدعاء في مصر، كذلك ايضا هذا الدستور يقول بانه لا يمكن ان يكون في مصر نقابات موازيه.
تمام.
أليس كذلك؟
هو في الأصل لابد من احترام الدستور كاملا وتاما.
تمام.
أنا ليس عندي بالأصل نقابة حتى أصنع نقابة موازية. أنا عندي نقابة مستقلة تعرض على مجلس الشورى وفيه أغلبية إسلامية كاسحة حتى الآن، ويترصد لها المترصدون ويقف لها الكثير، ولا تستطيع ولا حتى الآن لم تستطع أن تأخذ جواز المرور حتى هذه الساعة. لنا أقصده ده مهم جدا.
ليه؟
هذا السؤال يوجه إلى مجلس
أنا
الشورى.
أنا كنت معاصر لفترة إنشاء النقابة.
نعم.
يعني يمكن أخونا حتى بيكونوا في اسكندرية، لكن أنا من القاهرة من الجيزة. فأنا معاصر. بعد الثورة مباشرة اجتمعنا كفريق من العلماء والدعاء اللي كانوا متواجدين في ميدان التحرير، وفكرنا وكان هذا الفريق متنوع الانتماءات، يعني في إخوان، في سلفية، في أزهرية قح، في صوفية، كلنا تلمينا في ميدان التحرير. وأول حاجة فكرنا فيها بعد الثورة مباشرة ان احنا نعمل انضمام للأزهر الشريف فترة المجلس العسكري، احنا ننضم للأزهر الشريف.
تمام.
فشل هذا الأمر، مش هندخل فشل ليه لأنه مشوار طويل. بعد كده قلنا طيب لا أقل أن تكون لنا نقابة، فاجتمعنا بالفعل وكوننا مجموعة. هذه المجموعة أطلقت على نفسها في ذلك الوقت المجلس التأسيسي للنقابة.
تمام.
واستطعنا في عصر الوزير القصي، يعني نسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، أن يعطي هذه النقابة مقرا في مسجد الفتح فرنسيس. وأنا كنت واحد من أولئك الذين اقتحموا ذلك المقر ليلا، لأن احنا فتحنا عنوة، لأن محدش كان عاوز يدينا حاجة، فتحنا عنوة ودخلنا بالليل، وبعد قليل فوجئنا بتصفية هذا المجلس. وتم إحلال وتجديد من كانوا موجودين في الميدان التحرير، والمكونين الأساسيين بدأوا ينحون جانبا، ثم بدأ فصيل واحد بعينه ومحبيه أيضا يسيطرون على المجلس التأسيسي للنقابة. قلنا ما عندناش مشكلة، أهم حاجة إيه؟ ليست القيادة ولكن من يقود، ليست الرأي ولكن من يرفع الرأي، توكلوا على الله، نحن في ظهوركم. مؤتمرات واجتماعات ورحنا وجينا.
تمام.
ويعمل موضوع نفاجأ بعد فترة من الزمن إني لا عندنا مشروع نقابة ولا عندنا مشروع كادر، والمشاريع الموجودة مشاريع هواة، ما هيش مشروع مدروسة يطعن عليها بعدم الدستورية، ونفاجأ بعد ذلك أنها تقدم لمجلس الشعب، ثم مجلس الشعب ما عندوش وقت فتسحب، ثم يحل مجلس الشعب، ثم يأتي مجلس الشورى فيقدم إليه القانون فيطلع ناقص فيرجع تاني، فينقصوا الناقص ومحطينه تاني ومرجعينه تاني، ويقوم الشيخ محمد الصغير اللي كان مستشار وزير الأوقاف يوم يسحبه، وأنا مش عارف الشيخ محمد الصغير إيه علاقته بالموضوع ده، يسحب ويدخل ليه، هو إيه علاقته أصلا؟ بعدين يقال إن الوزارة هي اللي قدمت.
احترام الدكتور محمد الصغير،
لا أنا متكلم على الأشخاص، لا لكن هو إيه علاقته بالموضوع؟
تمام.
علاقته بالموضوع.
نعم.
هو زميلنا إمام وكل حاجة، بس هو دلوقتي في مكان آخر نيابي تشريعي. إيه علاقته؟ الوزارة الأوقاف بتقول لك أنا اللي قدمت المشروع، الشيخ سلامة متحدث الرسمي بيقول لك إحنا اللي قدمنا المشروع، الشيخ عبد العزيز رجب اللي هو نقابة الدكتور جمال عبد الستار يقول لك لا ده النقابة اللي قدمت المشروع، احنا مش عارفين مين اللي قدم المشروع، وفي الاخر اللي يسحب المشروع مين؟ الشيخ محمد الصغير. يبقى لو انتوا قدمتوا المشروع والوزارة بعد ما تسحب المشروع من مجلس الشورى لا حس ولا خبر ولا تكلم، ولكن الموضوع لا يعنيهم. الادهى من كده انك انت تلاقي المجلس التأسيسي للنقابة المفترض اللي هو بيدافع وبيطالب حقوق الأئمة اغلبهم ورثوا مقاعد بقى ما بين الوزاره وديوان عام الوزاره وخارج، فما بقتش عارف مين مع مين ومين على مين، هل الدكتور جمال عبد الستار المتحدث باسم النقابه ولا الدكتور جمال عبد الستار اللي هو وكيل وزاره الاوقاف، هل الشيخ عبد العزيز هو عضو النقابه ولا الشيخ عبد العزيز هو المفتش، هل الشيخ عبد اللطيف هو عضو النقابه ولا الشيخ عبد اللطيف هو مدير اداره مش عارف ايه،
يعني صار هو الحكي والمحكوم.
ما بقناش
الخلاصه
يا استاذ عشان يبقى في الصوره والناس تبقى فاهمه، ليس لدينا نقابه. المقر الموجود الان في مسجد الفتح فرنسيس هو ملك للدوله، واليافطه اللي موجود عليه ملك لينا، واحنا من الناس اللي دافعين فلوس، اذا لا توجد نقابه حتى هذا اللحظه. وانا اقولها الان، ليست هناك اراده سياسيه في تفعيل نقابه للائمه، لا الان ولا بعدين.
طيب انا يعني برضه النقطه دي محتاجه توضيح شويه، لان بعض الناس بيتكلموا ان ائمه بلا قيود، يعني بعض الائمه اللي هم حاقدين على مثلا أخوانة الدولة، يعني خلوني يعني أكون برضو منصف الكلام شوية أو غير منصف يعني عشان ما تقولوش مني، وبعض الناس يعني مثلا بيعلق على حضرتك يقول الشيخ حسن ما هو ده اللي وقف على منبر اسكندرية وقال أنا أعلنت استقالتي من فوق المنبر، وطلع دكتور محمد صغير على شاشات القنوات وقال وأنا من هنا بقبل استقالته، فأصبح إن الموجود في النقابة دي يعني هو في المقام الأول كأن وزارة الأوقاف دي شيء معين وبيلقون إيه تجاهها أو بيصوبون تجاهها بعض السهام. خلوني أعلق على هذا الأمر مع الشيخ حسن، لكن بعد ما أخذ بعض اتصالات معايا الحاجة سناء. السلام عليكم حاجة سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا.
وحياك
عايزة بس أنا ليا ملاحظة على الاسم فقط. ماشي
تمام.
أولا أمة بلا حدود، كيف وكل شيء في الدنيا له أول وآخر، وكل حد له حد، إلا الواحد الأحد، التسمية خاطئة.
لا لا
وحد
الخطأ في
طيب طيب طيب
أئمة بلا قيود
آخر جيل انتهاء.
جميل.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ده هي عاوزة تقول أئمة بلا حدود يعني.
لا لا هي بلا قيود.
هي بلا قيود وأنا برضه محتاج أرفع الاسم ده وأفشل.
لا لا ممكن أقول حاجة؟
اتفضلي يا حاجة سلام السريعة لو سمحت.
عايز أقول بس أئمة بلا حدود كيف؟
بلا قيود بلا قيود.
هي تقصد معنى في دماغها. ده المعنى
يعني بيقول ان احنا بلا حدود ملناش حد يعني نعمل لا
السنة الصحيحة كدنا احنا كمسلمين القرآن والسنة الصحيحة
تمام
علوه بالتسمية في تسمية فيها علوه عن غير قد عن غير قد إذ كانت التسمية خاطئة فما بالونا بالمضمون أين الوضع وأين التوفيق وجزاكم الله خيرا.
شكرا يا حجة سناء وضح لها الله يبارك هنوضح لها إن شاء الله. معايا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حي الله وحمزة. تفضل يا أبا حمزة.
حي الله الأستاذ أحمد بن علي صلى الله عليه وبارك فيك وحي الله ضيفيك الكريمين. الله يبارك فيكم.
اللهم
آمين. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيد للأزهر هيبته ومكانته الرائدة.
آمين.
وأرجو من السادة العلماء الأجلاء تعلمنا من الداعية أو الخطيب أو الإمام أو العالم الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أن يبحث كيف يؤدي ما عليه قبل أن يطلب ما له. فأرجو أن لا يكون شقاقا وتنازعا بين الأئمة. وقد رزقنا بوزير أوقاف لأول مرة في تاريخ مصر رجلا نحسبه اختير الرجل المناسب للمكان المناسب الدكتور طلعت عفيفة أسأل الله أن يبارك فيه ومعاونين سواء كان شيخنا الشيخ محمد الصغير أو غيره ممن يعملون مع الدكتور طلعت نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا أتقياء يعملون لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. ولقد رأينا في العام الماضي 30,000 تأشيرة اللي بتأتي من السعودية لحج بيت الله الحرام كانوا يأخذونها علية القوم من وزارة الأوقاف. رأينا في العام الماضي العامل الذي يعمل فراش أو مؤذن يذهب إلى أداء فريضة الحج ورأينا نماذج لم نراها من قبل. فأنا أرجو من إخواني رفقا بالسيد وزير الأوقاف
ورفقا وجهة نظرك يا أبو حمزة. طيب هما انا
سواء ما كانش وزير الاوقاف ما كانش الدكتور طلعت عفيفي في الحج اللي فات
لكن مش معنى كده القضيه مشخصنه بين حضرتك
الدكتور طلعت. لا لا واحنا لم نتعرض حتى الان ما فيش تعرض للوزير.
تمام.
ما هو وجه التعرض للوزير في المساله؟ احنا بنتكلم عن حقوق ائمه وحقوق دعاه وبنقول الاتي الكلام وضوحا يعني.
جميل.
لا ينبغي بحال من الاحوال.
طب بس بعد السؤال بس لان في ناس معاها الخط لسه معايا دكتور ملفت. فضلك دكتور ملفت.
الو.
اتفضلي يا دكتور. اتفضلي يا فندم.
الو.
اتفضلي يا فندم. سامع حضرتك. اتفضلي.
انا عايزه اسال الشيخ حسن عبد البصير.
اتفضلي حضرتك الشيخ حسن.
اهلا وسهلا.
الشيخ حسن عبد البصير امام معروف في اسكندريه في مسجد الشهداء. هو يعني عايز اسال في الموضوع نفسه. هو بيتكلم عن اضطهاد الامام. هو حصل له موقف شخصي يعني من الحكومة الحالية. كان يعني حصل ايه في الاول الاضطهاد وصل مرحلة انه اعلن استقالته من على منبر المسجد.
نعم.
وما زال الاضطهاد مستمر للوقت الحالي. ويعني هم بيحاولوا انه يشيلوا الامام لمجرد انه يعني معارض حاجات صح يعني مش حاجات غلط. يعني لدرجة انه هيشيلوا الشيخ حسن عبد البصير ويبدلوه بامام تاني مجرد انه عارض الحكومة الحالية وبيطالب حقوق الامام. هو شيخ يعني معروف كتير في المنطقة انه يعني شيخ كبير له اهمية ومؤثر في الشباب والناس ككل يعني.
جزاكم الله خير.
شكرا جدا دكتورة مرفت. طيب يعني طيب اخر اتصال بس عشان ارجع المشايخ مره تانية. انا عندي بعض اللبس في بعض الامور المطروحه نقدر نوضحها مره تانية. معايا مين؟ حبيبه. السلام عليكم.
السلام
ابو حبيبه. اتفضل. اتفضل يا ابو حبيبه.
السلام عليكم يا استاذ.
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله احنا بنعزكم في الله ونحبكم في الله وربنا يوفقكم للطاعه والايمان
يا رب. امين.
اسالك سؤال بس اوضح لك سؤال بالله يا اخي.
اتفضل.
احنا بنسافر من البلد ارياف. طبعا وزير الاوقاف طبعا يعني بتمنى ان صوتي يوصل له وتوصل له بالله رساله ان في بعض المساجد في قريه يجي 3-4 مساجد انت الواحد لو يخش يشوفهم ما ينفعش يتصلى فيهم اصلا. يعني يا ريت انتوا اهل دين واهل علم واحنا كلنا بنجري للطاعه والربنا وبنجري بنعرف الخير فين وبنمشي عليه. في ناس متوظفة في المساجد في بلد اسمها إلا قرية اسمها إلا ولا واحد بيخش المسجد اصلا بيراقب ربنا ولا بيعمل بضميره ولا بالمرتب طيب. اللي هو بياخده.
يبقى حضرتك بتتفق مع الحاجة سناء لما بتقول او بعض المسلمين بيقول زي ما الائمه بيطالبوا بالليلهم عليهم بعض الامور اللي محتاجين منهم الاول ينفذوها. وصل كلامك يا ابو حبيب. اتوقف قليلا للاتصالات وثم اعود للمشايخ مره اخرى وارجع برضو انا هعرض نفس النقاط.
لا لا ده لازم
موضوع القيود ده طبعا لازم يعني
القيود وموضوع
هرجع موضوع القيود مع حضرتك. لكن خليني برضو نفس السؤال اللي سالت الشيخ حسن عبد البصير هو يمكن برضو متعلق ببعض المتصلين اللي بيقول ان بعض الناس اللي هم واقفين في حركه ائمه بلا قيود دولت ممكن يكون بعضهم من النظام السابق او بعضهم مثلا يعني ينتقد حزب الحرية والعدالة, بعضهم لمصالح ان يكون معارض, بعضهم زي حضرتك مثلا قالوا ان الشيخ حسن عبد البصير وقف على منبر سيدي جابر التقنيم في اسكندرية وقال انا من هنا اعلنت استقالتي, جه دكتور محمد صغير هنا وقال وانا من هنا بقبل استقالته. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه اللي بيحصل؟ مين دول وليه دول بيعملوا كده؟
هو حضرتك سؤال, لما يكون الإمام له رؤية في موضوع شرعي وبيتكلم عن الفرعونية المستبدة والملك المحترم ثم يكون هناك من يجلس ويأخذ الكلام لنفسه أو لذاته, المفروض لو أن الإمام أخطأ يراجع من وزارة الأوقاف
تمام
أو يرجع إليه أو يطلب فيجلس في جلسة علمية شرعية يراجع في مقال, طالما أن الإمام لا ينتمي لا لحزب ولا لجماعة ولا لفريق ولا ينبغي أن يكون الإمام بهذه الصورة من وجهة نظري أنا برضو من وجهة نظري الشخصية. لكن أن يطلب الإمام فيطلب وتحت ضغط يطلب منه أن يكتب قرار بنقله من المسجد وهو بنفسه يكتب قرار يطلب فيه يكتب طلب بنقله من المسجد ثم الإمام لا يقبل هذا الكلام. لماذا لا يقبل هذا الكلام؟ لأن تلميذ جاد الحق لا يقبل هذا الكلام, لأن تلميذ عبد الرحمن العدوي لا يقبل هذا الكلام, تلميذ إسماعيل صادق العدوي لا يقبل هذا الكلام, تلميذ العز بن عبد السلام لا يقبل هذا الكلام. لا, مجرد رأي. ينبغي أن يكون من يريد أن يقف أمام هذا الرأي يقف أمامه بالنقاش والفكر ليس بالضغوط. ثم قبل الجمعة بعشر دقائق إمام يلبس زي الأزهر وتلميذ لعلماء الأزهر يجري في الشارع ينتقل من مسجده مسجد الشهداء ليخطب الجمعة في مسجد سيدي جابر, لماذا أذهب إلى مسجد سيدي جابر في هذه اللحظة؟ ثم أذهب إلى المسجد سيدي جابر قبل الجمعة بعشر دقائق ويأتيني قرار بالانتقال قبل صلاة الجمعة بعشر دقائق, ثم أذهب أجد هناك مظاهرة كبيرة حاشدة في اتجاه فهم مني في
خليك صريح لا يعني هذا الاتجاه كان يؤيد الدكتور محمد مرسي لا حرج أن تتكلم وأن تعرض المشكلة.
السؤال كده إذا كنت أنت فهمت أن أنا بعارضك أو فهم من كلامي هذه معارضة للإعلان الدستوري أو لغيره, لماذا أذهب إلى مكان فيه مظاهرة حاشدة للتأييد؟ ليه؟ حتى نضع الأمور على محك ساخن. على كل الأحوال هذا الأمر قيد التحقيق وقيد النيابة الإدارية والنيابة تأخذ فيه مجراه, وقد اعترف المدير بأنه قد ضغط واعترف بأنه قد جاءته تليفونات من الشيخ محمد عبد الرحمن.
قد ضغط عليك؟
قد ضغط عليك, ضغط وضغط عليك, ولكن نحن مش عايزين نقول ايه المسألة دي, المسألة دي لا تهمنا
يا ترى من يعني
السؤال الأهم. السؤال الأهم نحن الآن على عكس ما يقال, لو أننا نعارض أو نؤيد ما كنا لنصنع حركة تقول أنها حركة بلا قيود لا تنتمي لحزب ولا فصيل ولا جماعة, إنما بتقول إيه؟ بتقول أن النهاردة في انتخابات والانتخابات قد تفرز ما هو إسلامي وقد تفرز ما هو غير إسلامي. هو كلنا مسلمين عامة, لكن المسمات الموجودة قد تفرز حزب يساري حزب ليبرالي, ثم هذا الحزب يشكل وزارة, الوزير الذي سيأتي سيكون تابعا لهذه الحكومة, فيبقى الإمام 55 ألف إمام من أسوان إلى الإسكندرية لعبة في يد مين؟
أي
لعبة
وزير؟
يد وزير سياسي جاي من حكومة سياسية. نطلبه نحن الذي يقال علينا أنه أيد أو نعارض, نطلب أن ينتقل الدعاة وفقا للدستور إلى مشيخة الأزهر, هذه الجهة المشرفة على دعوة. على الدعوة, وهي جهة مستقلة لن تخضع للسياسة
يعني ولا تخضع لأحزاب. يعني زي مثلا وزارة العدل لما يكون الوزير مجرد مستشار أو وزير إداري للمؤسسة.
الله يفتح عليك وبالتالي تنحونا جانبا عن السياسة ونبقوا نحن جانب للتوازن في الأمة. طيب. للحفاظ على أمنها, حفاظ على استقرارها وتبقى
جميل.
ولما نخطئ نعم. يبقى عندنا مرجعية شرعية في الأزهر تحاسبنا.
وصل كلام حضرتك حتة
لأن أنا قد أراجع الآن على رأي يعني سياسي من هنا أو من
لا أنا أنا فهمت جزئية حضرتك. نعم. مفهوم الآن. لكن وزارة الأوقاف ردت على هذا الكلام في تصريح يعني قالوا إن إحنا مش مسؤولين على كل مساجد الجمهورية على معظم المساجد أو نصفها. صحيح. وقالوا إن إحنا لا نشكل الناحية السياسية عند الإمام في مسجدي أو لا نأمر الإمام بالدخول في معترك السياسة تأييدا أو معارضة. أنا أعرف الرد لكن ممكن من الشيخ خلف لكن بعد هذا الفاصل فاصل قصير فابقوا معنا.
أوسكار تي في شوم اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب GIT أو جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها. القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شوم دائما تزف لكم البشرة. مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز. الله. أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
مشاهدي الكرام، زي ما شفتوا قبل الفاصل قد ايه كان في شيء من الاحتدام، كان بعض المتصلين طبعا غاضبين من مسمى الحركه، ايه حركه بلا قيود، بعضهم يعتقد ان الحركه دي ربما تعارض الدكتور طلعت عفيف، والدكتور طلعت عفيف مشهود بالادب والاحترام والعلم طبعا، وهو استاذنا كلنا بلا خلاف. الناس عندها توجس من هذه الحركة التي صارت الآن يعني تستضاف على كل القنوات الليبرالية واليسارية حتى والإسلامية، مش يعني هل ديت مدعومة من اتجاه آخر أو من فصيل آخر؟ علشان كده أنا هقف تحديدا مع كلمة دعاء بلا قيود. شيخ خلف،
دعاء بلا قيود، احنا أما جينا نختار الاسم الصراحة اجتهدنا شوية، وربنا سبحانه وتعالى ألهمنا الفكرة.
تمام،
جات منين الفكرة؟ جات من احنا كما اسبق اخونا قبل الفاصل، ان احنا ما لناش حد يمثلنا. نقابه او ما يسمى
نقابه مهنيه
تحت التاسيس، وهقول مجازا تحت التاسيس،
تمام،
لا تمثل الائمه. والنقابه المستقله ايضا لا تمثل الائمه، لان عليها بعض علامات استفهام. فاحنا حبينا،
لا احنا واحده انا احب المصارحه.
تمام،
يعني ايه علامات الاستفهام في النقابه المهنيه؟ والنقابة عمركم منضمين تحت مسمى النقابه المهنيه؟
حاضر، انا هكون معك صريح للغايه.
تمام،
والخلاف في الراي لا يفسد الود القضيه. الخلاف الرئيسي مع النقابه المهنيه ان المجلس التاسيسي القائم لا يمثل الا فصيل واحد.
ايه هو؟
اللي هو فصيل جماعه الاخوان المسلمين، مع احترامنا لجماعه الاخوان المسلمين، وناس فوق دماغنا من فوق، لكن كل الموجودين كلهم ينتمون وبالاسم 1 2 3 4 5،
زي
دكتور جمال عبد الستار، زي الشيخ عبد اللطيف المناحي، زي الشيخ عبد العزيز رجب، زي الشيخ محمد عوف، زي الشيخ شريف عصر، زي الشيخ نصر العشري، هم دول
كلهم اخوان.
وبعدين وقيادات في الوزاره.
خلاص،
هي النقابه للعامل ولا
للمدير؟ هو الفرد الاخ ده مش مواطن مصري؟
لا خليك، ما انا هقول لهم.
نعم،
انا هقول والله. والله انا ان شاء الله هبقى اكثر انصافا لهم من انفسهم.
تمام،
يبقى دي نقطه. النقابه المستقله لا تمثل، لان عليها بعض رموز، عليهم علامات استفهام بانتمائهم للنظام السابق. جاءت حركه ائمه بلا قيود، اختارت هذا الاسم حتى لا يكون لها قيود من النظام السابق، ولا قيود من النظام الحالي، ولا قيود حزبيه، ولا قيد من جماعه معينه،
يعني مطلقه.
لا، المطلقه من كل شيء الا من العادات والتقاليد، وقبل ذلك شرع الله تبارك وتعالى. لكن لا لينا ولاء لاشخاص معينين، لا في الداخل ولا في غير. يعني ولاؤنا ليس لشيخ الازهر، ولاؤنا ليس لمكتب الارشاد، ولاؤنا ليس للاخوان، ولاؤنا ليس للتيار السلفي، ولاؤنا ليس للتيار الفلاني، ولا الشمالي ولا الجنوبي ولا الشرق والغرب، ولاؤنا لكلمه الحق. من يحسن نقول له احسنت، ومن يسيء نقول له اسد. يبقى دي اول نقطه احنا سميناها اما بلا قيود، ليه؟ عشان الناس ما تفهمش. النقطه الثانيه واللي هي مهمه جدا جدا جدا، هناك فرق يا اخواننا ما بين الناقد والناقم. نحن ناقدين ولسنا ناقمين، يعني احنا مش مهم عندنا، وما تعنيناش قوي قصه الاخوانه ولا السلفانه ولا الليبراله ولا العلمانه. والله لا العلمانه تعنينا، عشان نبقى حاطين ايه، لكن ما تعنيناش يا سيدي اخوان. وعلى فكره انا بعترض على مصطلح اخوانا، يعني الكلمه حتى نفسها في لساني مش طالعه. لكن انا معترض على حاجه واحده، على الكفاءات. اعتمد على الكفاءات، انت عندك كفاءات، هات الكفاءات اللي عندك وانا هبقى مبسوط، بس اشتغل وريني. انا عندي اللي يجيب حق الامام ايا كان، اللي يقف في صف الامام ايا كان. احنا ما عندناش اعتراض على الدكتور طلعت حفيفي مطلقا، لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى الادبي ولا على المستوى الفكري. نحن تلاميذ للدكتور طلعت عفيفي، وحتى هذه اللحظة نخرج من الاستوديو، لو وجدنا له درسا الآن في المسجد اللي جنب الاستوديو سنجلس تحت أقدام الدكتور طلعت عفيفي لنتعلم منه أدبا وعلما. لكن الأمر في إدارة الوزارة السياسية تحتاج إلى علم، تحتاج إلى أدب، تحتاج إلى أخلاق، تحتاج إلى إدارة. فنحن في خلاف مع الشرعية، نقر بالشرعية ونختلف معها، ولسنا في خلاف على الشرعية. هي الناس اللي مش قادره تفهم. اللي يقدر يصنفنا دلوقتي يقول لك ده تحتوي ائمه بلا قيود على فلول النظام السابق. اقول له قيادات ائمه بلا قيود او مؤسسه ائمه بلا قيود معروفين. خلف مسعود على سبيل المثال مش هتحدث على غيرنا، هتحدث عن نفسي. أتحدى بفضل الله تبارك وتعالى إن حد يجي من المنطقة اللي أنا شغال فيها، منطقة إمباب ومحافظة الجيزة بقالي 7 سنين، ويمسك علي غلطة واحدة مع النظام السابق، بل بالعكس عرضت النظام السابق على المنبر، بل بالعكس بهدلت في أمن الدولة، بل بالعكس منعت من الخطابة، بل بالعكس كنت من الأئمة المترددين دائم التردد على جابر بن حيان، بل بالعكس أنا في انتخابات 2010 عملت خطبة على منبر وموجودة على اليوتيوب، حد أي كبير وصغير شوفها، سميتها تزوير الانتخابات والنهاية المحتومة للحزب الوطني. يبقى مش عاوزين حد يزايد علينا وانت تابع النظام السابق. 28 يناير سيبك من 25 يناير، 28 يناير كنا في الميدان، ما من مظاهرة ما من تظاهرة ما من تجمع إلا وكنا موجودين فيه بعامل من أقصاها إلى آخر حاجة اللي هو جمعة القضاء اللي كانت موجودة، ما فيش مرة غبنا فيها ولا تكسلنا. الأئمة والدعاة عانوا، المرشح السابق الخاسر الفريق شفيق قدم للوزير الأوقاف السابق القوصي 90 اسم، قال له هؤلاء 90 اسم من الأئمة والدعاء في القاهرة والجيزة والأليوبية بينادوا ضدي على منابرهم وأنا كنت واحد من ضمن 90. فمش حد يقدر دلوقتي يجي زايد ويقول لك دول تابع النظام السابق، زي ما الوزير مشكور بيطلع بيقول من يسيرون القلائق في وزارة الأوقاف هم أئمة تابعون للنظام السابق. نقول للدكتور طلعت عفيفي نحن نجلك ونحترمك ونقدرك على المستوى العلمي والأخلاق والثقافي، لكن الإدارة شيء تاني خالص. ما يحدث في وزارة الأوقاف الآن والطريقة التي تدار بها وزارة الأوقاف الآن
تمام.
لا ترضي الله تمام. ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فليهدأ الشيخ خلف شو، لأن خرجت عن شعوري.
الناس بتحسسنا يعني نعادة في النظام القديم
نعم،
ونعادة في النظام الجديد. يعني نقص اتقال علينا بين قوسين فلول، واتقال فعلا من بدخل انه فلول بأمارة ايه ده الواحد مننا مش يعني ايه فلول.
طيب
ما اذا كان الفلول برضو هنتكلم، اذا كان الفلول احد اكابر الفلول يبعث له مندوب ليستقبله في المطار ويسمى شريفا. ما انتوا قلبتوا في الموازين بتاعت الفلول، ما بقناش عارفين مين الفلول ومين الموش فلول.
طيب شيخ حسن عبد البصير، يعني حتى هذا الشيخ خلف مسعود من ثوراته، نرجع لحضرتك مره ثانيه. حضراتكم دلوقتي عملتوا الحركه، حركه ائمه بلا قيود، هذه الحركه التي زعزعتها في الفتره الاخيره الان، انا يعني اديني كده بعض الاهداف بتاع الحركه وايه المشاكل اللي بيعاني منها الامام، ومن اجلها قامت الحركه لتطالب او تفردت هذه الحركه تحديدا عن بقيه النقابات المستقله او الحركات الاخرى. سمعني ايه بالظبط اللي عندكم.
هو الحقيقه احنا مطالبنا معروفه وليست مخفيه ونظهرها في كل مكان. احنا مطلبنا ان تكون الوزاره غير مسيسه، الدعاء لا يتجهون في من جانب لجانب، لا يقعون تحت سيف المعز ولا ذهب المعز.
تمام.
الدعاء دعاة إلى الله بالحكمة بالموعظة الحسنة. في معرض التفضيل قال الله تعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أبعدونا عن الجانب التحزبي التفرقي اللي يؤدي إلى التشرذم اللي يؤدي إلى التناطح. لا نريد أن تكون المساجد كما هو يحدث في الحياة السياسية في مصر. احنا شايفين عملية تناطح شديدة، تنازح شديد، تفرق شديد، تشرذم شديد. نحن نريد أن تعود الدعوة إلى الأزهر الشريف، أن يعود كما قال الشيخ خلف مرارا وتكرارا الابن إلى أبيه، الفرع إلى أصله. بهذا سنتجنب
يعني معلش استديك كلمة قاسية شوية يعني بعض الأئمة وخصوصا اللي هم بيؤيدوا الوزارة الحالية يقولوا هو معنى الكلام ده ان الامام الان منفصل عن ابيه.
نحن الان منفصلون عن الازهر الشريف الذي هو المحضن الرئيسي للدعوة والمحضن الرئيسي الذي خرج هؤلاء الدعاة. بعد ان تخرجنا من الجامعة ابتعدنا ابتعادا كبيرا عن هذه عن ازهرنا، ونحن يجب ان نكون متواصلين معه.
يعني هو نفس القصه برضو بعض الناس يقولوا
التواصل ده التواصل لا هذا يعني التواصل
يقال عنه الكثير.
لا لا هذا التواصل اصل كل المؤسسات يقال عنها الكثير والكثير.
تمام.
وكاننا نريد ان نهدم مصر كامله ثم نعيد بناءها. هذا كلام لا طب لو هذا كلام غير
لو رجعت الكلام لحضرتك
هذا كلام هذا كلام غير لائق. لا وزاره الاوقاف هي وزاره اوقاف من مسماها نحاسبها. شوف لنرى اين هي الاوقاف وتقوم الوزاره برعايه هذه الاوقاف، ترعى بها الدعوة، ترعى بها الدعاء، ترعى بها السياحة الآن كما هي تفعل في شرم الشيخ والغردقة وأسوان.
الأوقاف؟
مال إيه؟ النهاردة الأوقاف، النهاردة الداعية إذا مرض ابنه لا يجد مستشفى يذهب بابنه إليها، وليس معه المال ليذهب إلى المستشفى.
الإمام الآن بعد 15 عاما 15 سنة في وزارة الأوقاف مرتبه 1100 جنيه، خدت بال حضرتك؟ والوزارة تعمل في السياحة وتعمل في هنا وهناك،
تزرع الجيران
وتعمل في البناء وتعمل في التعمير وتعمل في استصلاح الأراضي وتعمل وتعمل وتعمل، وهذا الكلام يعلنه المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خدت بال حضرتك؟ ثم الإمام، أين هو الإمام؟ ليس الإمام فقط، والموظفون الإداريون في 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 والعمال في أسوأ حالتهم. يعني لابد للإمام أن يستجدي حينما تكون أمه في المستشفى أو زوجه في المستشفى أو ولده في المستشفى. 1100 جنيه يعملوا إيه؟ حينما تلد زوجته ماذا يفعل الإمام؟ حينما يمرض ولده، والذي نفسي بيدي، أنا بكيت من قريب حينما اتصل بي أحد الأئمة والله في الإسكندرية، وإمام يعني ده في الدرجة الأولى كمان، يعني مرتبه أحسن، لكن أولاده في الثانوية وهنا وهناك، وزوجته مرضت، يتصل بيقول لي أبعت لك ورقي وتشوف لي حاجة. قلت له أنا كأنني قد هدمت من داخلي، كأن بيتا عمارة كبيرة قد هدمت في داخلي، فكيف؟ قلت له لا تبعث لورق ولا تبعث أي شيء، ولا بد إحنا نقوم كأئمة بستر بعضنا البعض في هذا الوقت. إحنا عايزين الإمام يأخذ حقه، الإمام يعيش حياة طيبة. الإمام النهاردة محتاج موسوعة ثقافية يقرأ فيها، محتاج جورنال يقراه، محتاج مجلة يقراها، محتاج مجلة الأزهر لا تذهب إلى الإمام، منبر الأزهر تعود إلينا، تأتي إلينا كل 3-4-5 شهور مرة. خدت بال حضرتك؟ النهاردة الإمام بدل الاطلاع بتاعه 18 جنيه يشتري بها موسوعة إيه؟
18 جنيه.
18 جنيه. موسوعة فقه ولا موسوعة حديث
ميكي
ولا موسوعة
مجلة ميكي؟
لا 18 جنيه
ب 22 جنيه
18 جنيه ما يشترولوش جريدة يومية علشان يستطيع أن يواكب العصر. ثم 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 الناس مع الاتصال الآن من أمهاتنا وأخواتنا لا يعرفون ما نقاسيه نحن كأئمة، يقولوا المساجد مهجورة، المساجد التي تؤدى فيها الدروس، المساجد كذا وكذا، مع أن المساجد التي يؤدى فيها الدروس بيبقى فيها يعني برضو فيها اضطهاد، لا وفيها مشاكل برضو، ما هي بتؤدى الدروس لكن برضو فيها مشاكل. لكن في الآخر هذا الإمام الذي يطلب منه أن يؤدي عمله وأن يواكب الواقع وأن يقرأ في السياسة وأن يقرأ في التاريخ وأن يقرأ في الحديث وفي التفسير وفي كل شيء ب 18 جنيه في الشهر.
حسن نحن
بدل الزي
وجه الكلام ده للسيد وزير الأوقاف وللدكتور محمد مرسي، ووجهه للشعب المصري. هل رأى واحد من الشعب المصري قسيسا، مع احترامنا ليهم أخوة لنا في الوطن أو شركاء في الوطن، قسيسا رأيتم قسيسا يركب أتوبيس؟ أنت شفت بعينك قسيس يركب أتوبيس؟ رأيتم قسيسا يركب توك توك؟ كل قسيس من القساوسة في مصر سيارة عربية، وإحنا مش بنقول عاوزين عربية.
على إذن كلامك شيخ خلف، أنا سمعت مرة الدكتور أحمد أبو النور في القاء على التلفزيون المصري مع مذيعة بيتسأله بيتكلم عن حال الدعاء، وقال لها أنا لو ظللت في الوزارة كان عندي استطاعة أن أركب كل يوم سيارة. فهي قلت له يا معالي الوزير الكلام ده إزاي والعملية زي ما كما ترى؟ قال لا أنا وزير لوزارة الأوقاف وعارف أنا بتكلم إيه. هل معنى الكلام ده مع احترام القام الدكتور طه عفيفي ونعاله على رأسي، يعني هل هو يعني يهضم حق أبنائه؟
صلى على رسول الله، نحن لا نظلم، لا تظلمون ولا تظلمون، يعني مش عاوزين نظلم الراجل، يعني مش ماهوش وزير بقاله 5 سنين، لكن نحن ننظر إلى الأقوال ثم نقارنها بالأفعال فنجد البون شاسعا ما بين الأقوال، يعني يخرج يعني مع احترامنا للشيخ محمد الصغير مرة تاني بيرد اسمه في قناة الناس وقناة دينية، وكانت زيادة ساعتها تقريبا 50 جنيه، فيقول وبشر للأئمة زيادة 50 جنيه، فيقوم أخونا خالد عبد الله يقول يا أولاد المحظوظة يا أولاد المحظوظة. أنا كنت عاوز أسأل شيخ خالد عبد الله، شيخ خالد عبد الله أنت بتدي البواب كام؟ بتدي اللي مساح لك العربية كام؟ 50 جنيه. الأخ بيقول لك 15 سنة، أنا 10 سنوات مرتبي يا دوبك 1000 جنيه. نقول للدكتور طلعت عفيفي خد أنت 1000 جنيه، تعال سكننا وأكلنا وشربنا واصرف على العيال، إحنا مش عاوزين حاجة. الدكتور طلعت عفيفي بيطالبنا إن إحنا نبقى حسن الهندام والمظهر. منين حسن الهندام والمنظر يا دكتور طلعت ونحن والإمام طوال فترة خدمته كانت 35 سنة بياخد 6 أزياء أو 8 أزياء؟ 35 سنة. أي إعلامي دلوقتي وحضرتك إعلامي لابد الحلقة الجاية تبقى ببدلة مختلفة. إحنا الزي الواحد بنطلع به المنبر مرة وعشرين وثلاثين لغاية ما بيقرح والناس بتبقى شايفان، بنتبهدل في المواصلات يمينا ويسارا وشرقا وغربا، وفي الاخر الجمهور يجي يقول لك دلوقتي اصل اللي لاعد اللي ايده في الميه زي اللي ايده في النار، يجي يقول لك الامام ما بيقديش اللي عليه. طب ما تديني هي البنزين العربيه بتمشي الاول ولا بتحط لها بنزين الاول؟ الامام الان سايب شغل، في ائمه نعترف في ائمه سايبه مساجدها، بس فين؟ سوق توك توك، شغال في مطعم، شغال في قهوه، شغال في شركه نظافه،
شغال في شركة نظافة يا شيخ سلامة، يا شيخ سلامة يا عبد القوي، الأئمة شغالين في شركات نظافة ليه؟ عشان السكن دلوقتي ب 500-600 جنيه إيجار، أقل عيلين دلوقتي بياخدوا دروس ب 300 جنيه، عشان دلوقتي يقدر ياكل كيلو لحمة بس كل أسبوع بمشتملاته ب 100 جنيه، احسب 600 و300 و400 وشوف يدوني كام، وشوف يكشف بكام ويتعالج بكام، وشوف يقرا بكام ويطلع بكام ويروح بكام وبكام. يا أخي ده المعلمين في جمهورية مصر العربية، ما احترامنا للمعلمين، المعلمين في جمهورية مصر العربية 1,000,000 معلم، خليهم 1,055,000. الأطباء كم ألف؟ 300,000 طبيب، خليهم 350,000 طبيب وخدونا كده جنب الأطباء، ومش بنطالب لنفسنا عشان نتفرغ للدعوة، احنا بنقول عشان احنا عاوزين نتفرغ لعملنا. دلوقتي المقترحات يقول لك احنا هنوديهم يعملوا طابور الصباح في المدارس، شفت يعني الإمام يطلع ولا يخطب الجمعة ولا 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 يدي درس
طيب
أسبوعي ولا
طيب يعمل بالظبط. جميل.
أعتقد كده إن مطالبنا واضحة وليست لها أهداف، وليست لها أهداف سياسية.
لا أنا هسأل
ومع سؤال. ذلك نحن لسنا طيب. طلاب، لسنا طلاب دول.
جميل جميل.
أنا عايز أقول لحضرتك ده مهم جدا.
لا قبل ما تقولي، أنا عندي برضو بعض الناس على التليفونات من فترة يعني أخذتهم، لكن خليني كده يعني أديك طرف الخيط اللي أحتاج منه إجابة بعد الاتصالات دي. يعني النهاردة الأم الكبيرة اللي هي أمنا مصر يعني تنزف الآن، هل من المعقول أن نطالب من أمنا أن تعطينا من دمها في الوقت الذي تنزف
أمنا احنا؟
من دم من مكان آخر؟ طب أنا أعرف بعد الاتصال معايا أم محمد، أبو حمزة تاني معايا، أبو حمزة السلام عليكم. وأنا آسف جدا أم محمد والله.
وعليكم السلام سيدنا، السلام عليكم.
اتفضل يا فندم.
مشكوره قناه الرحمه اللي بتقدم لنا هذا الملف الخطير يعني، وانا بضم صوتي لصوت فضيله الشيخ. اولا بس يعني فضيله الدكتور طلعت عفيفي على حمله عاطف، على حمله هم كبير جدا 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 جدا، ربنا ينصره. ولكن مساله الائمه واحوالهم الماديه فعلا يرثى لها يعني. انا هذا التجربه شخصية، أنا أعرف أحد الأئمة الفقهاء العلماء في القرآن ومدرس قرآن للمغتربين، وربنا رزق بولدين واحتاجوا في الحضانة أن كل واحد في اليوم الواحد يدفع له 500 جنيه في الحضانة، هيقعدوا 25 يوم يعني محتاج 1000 جنيه للاثنين للتوأم يعني 25,000 جنيه.
تمام.
راح للمستشفى وللأسف الكبير مستشفى إسلامي، راح قال لهم انا يعني انا مدرس قران ولا املك يعني الازهر ما بيدينيش هذا ما باخدش الكلام ده، قالوا له ملناش دعوه. طب يعني الاولاد يموتوا ملناش دعوه الا يعني ايه؟ بفضل الله ده قدر يتوفر له مكان في الحضانات المتاثرين اللي هي في مدينه نصر، وغير كده يعني حال الائمه اللي هم بيعلمونا الدين.
طيب جميل.
فعلا حالهم يرثى لهم.
طيب وصل كلامك، انا اسف جدا لاني معايا بعض سطع للهاتف وانا عاوز ارجع تاني لضيوفنا. معايا الاستاذ احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ احمد.
يا مرحبا يا فندم، اتفضل.
مع فضيلتك احمد عبد الظاهر محمد المختص بقسم الشؤون القرآنية اداره فرعيه الثاني محافظه الجيزه.
يا مرحبا بك يا فندم، اتفضل.
وانا بشكر فضيله العالم الرباني فضيله الدكتور طلعت محمد عفيفي لاختياره، فضيله الدكتور مالك ليكون مدري
يا عم ده بيخدم على شغل خاص ده
وكيل او وزاره محافظه الجيزه. والله يا استاذ محمد
ده بيشكر الوزير عشان اختار وكيل الوزاره اللي عنده. وانت قال لك هو مين؟ طيب طيب هو
هقول لك الموظف
ده انتهى الزمن ده يا مولانا، ده قول له انتهى. لا اتفضل اتفضل يا استاذ احمد كامل كامل.
والله يا استاذ احمد بقول لك واحنا واقفين قدام وزاره الاوقاف في موظف من الموظفين الاداريين بكى ياخد مرتبه 1000 جنيه، تخيل انه بيدفع 500 جنيه ايجار شقه.
طيب هو الراجل معاك شغال ولا انا ده بيتعجل عشان اختار دكتور مالك
بيقدم واحده عشان النقد ما يبقاش حساس.
طيب برضو يعني بتشارك المشايخ ايضا استاذ احمد نفسي اوجاعهم. اتوقف كده على الصلاه بقى وارجع لتاني لمشايخنا. مشايخنا الافاضل الشيخ حسن، قلت لحضرتك قبل ما تلقى بعض الاتصالات واقول قلت امنا بتنزف يعني هل من المفترض ان تنزف مصر وهي الام الكبرى ثم اطالب منها ان تعطيني لبنا من الناحيه الاخرى؟
لا
سألت عليه والله.
انا هقول لحضرتك سؤال، نحن نعرف قدر مصر وقيمه مصر وقامه مصر، ونعرف ان مصر منذ احمس الى تاريخنا هذا مصر قائده ورائده وهي قاطره العالم العربي والاسلامي، ونحن نتمنى لها النهوض والقيام. لكن هو السؤال مطلوب من الدعاء ان يصلوا امام الناس ويكونوا في مؤخرتهم ذله ومهانه وضياعا للحقوق وامتهان معنوي وادبي ومالي والى اخره، في ثم ونطلب منهم في نفس الظرف ان يكون معلوماته الثقافية كويسة، تاريخية كويسة، معلوماته دينية كويسة.
نعم.
كل لابد أن يكون مكتملا. وبعدين قاعد ويجلس أمامه آلاف الآلاف من الجمهور.
تمام تمام.
مختلف الثقافات ومختلف الأفكار ومختلف الأعمال، يعني حرف ومهن أطباء ومهندسين وغيرهم، ويريد أن يغذي الجميع. نحن نطلب منه كل شيء ولن نعطيه شيء، في ظل أن الأطباء لا ينبغي عليهم أن يصبروا على على مصر. تمام، لا يصبروا على مصر حتى تنهض، والمعلمون لا يصبروا على مصر حتى تنهض. المطلوب فقط على الإمام أن يصبر حتى تنهض، حتى تنهض مصر. نحن إذا قرر علينا أن نأكل من خشاش الأرض وأن نأكل من حشائش الأرض من أجل أن تنهض مصر، فنحن أول من يلبي وأول من يسمع وأول من يطيع. بس فليكن هذا الأمر، نضع بس نموذج كده حضاري للمسألة. يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه نضع الكفاءة في مكانها.
نعم.
ما نضعش أهل الثقة، لأن ضيع النظام السابق هو وضع أهل الثقة في 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 بدل أهل الكفاءة حتى خربت مصر.
تمام.
عايزين يبقى في حاجة اسمها فيها المساواة، حاجة تسمى العدالة، القيم والمبادئ التي جاء من أجلها الإسلام لو طبقت على الجميع، نحن أول من يسمع وأول من يطيع وأول من يدفع حتى تتقدم مصر، مصر حطين ومصر عنجلوت ومصر أكتوبر، مصر التي إذا قامت يتغير التاريخ العالمي كله، مصر التي لا تقوم فقط على مستبد إنما تقوم من أجل أن توقف الطغيان العالمي، مصر التي توقف الصهاينة عند حدودهم، مصر التي توقف الغرب القرصان عند حده. لا، هذه مصر نحن نلبي نداءها بالروح والدم.
طيب،
لكن فقط نحن نطلب بس،
نطلب
بمجرد
الطلب. الدكتور محمد صغير كان معايا في القاء وذكر وقال أنا لما تكلمت مع الرئيس عن حال الأئمة فقال بنفس هذا اللفظ: الأئمة في قلبي.
قلب مين؟
فقلب دكتور محمد مرسي.
طيب، صلى على رسول الله. يعني احنا اخترنا دكتور محمد مرسي.
نعم،
بصراحة يعني ولو عاد الزمان بنا لاخترناه، لأن الإنسان بيقيم موقفه، ونحن لا نساند محمد مرسي كشخص إنما نساند الشرعية.
تمام.
ساند
الشرعية.
دكتور محمد مرسي رئيس شرعي منتخب له كافة الحقوق، عليه كافة الواجبات. نحن أمانة في عنق الدكتور محمد مرسي. ما من مرة تكلم فيها الدكتور محمد مرسي إلا وذكر الفئات من كبيرة يصغر حتى سائق التوك توك والميكروباص، إلا الأئمة والدعاء. إلا وذلك إحنا بنعد الآن لمسيرة ستخرج من مسجد النور في العباسية، وستحط رحالها لا أمام باب وزير الأوقاف ولا أمام مجلس الشورى ولا أمام أي حد، سنحط برحالنا أمام المكان الذي يجلس فيه الرجل الذي انتخبناه. نحن انتخبنا الدكتور مرسي ولم ننتخب الدكتور طلعت عفيفي.
بعض المشاهدين ممكن يقول حتى أنتم دكتور خلف،
حتى أنا في ماذا؟
حتى أنتم تتحركون إلى قصر الاتحادية
معذرة إلى الله، لنعذر أمام الله سبحانه وتعالى.
يبقى مصر كلها معذورة بقى يا شيخ حتى لما تقف قدام هذا القصر.
لا يا سيد الفاضل، من يقف أمام القصر ليكسر ويدمر ويحرق ويحاول أن يسحب الشرعية، بخلاف من يذهب ليحمل المسؤولية وليذكر من نسى وليوقظ من نام. نحن نذهب للدكتور محمد مرسي لنقول له أنك أنت المسؤول، أنت المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. إن أهنت العلماء فأنت المسؤول، وإن أكرمت العلماء فأنت المسؤول. دي نقطة. النقطة الثانية،
يعني هي إكرام العلماء في الناحية المادية فقط؟
لا، مش الناحية المادية فقط يا أخي، يعني صن وجهي عن ذل السؤال. هي دي مش كفاية؟ الكرامة إيه؟ الكرامة أنك مش متمدش إيدك لحد، إن الإمام تبقى إيده من فوق، ولا أنتوا عاوزين الإمام تبقى إيده من تحت؟ ما هو ده السؤال. إمام بيقول لك مش لاقي الحضانة لابنه، فاتصل بزميله بيقول له ابعت له ورقك، لو زميله ده ما لبش الطلب أشوف حد من الجمهور يلبي له الطلب. وحتى سألنا امبارح وزير الأوقاف لما طلع السيد المحترم معالي فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي كل الألقاب دي فوق دماغنا، يطلع امبارح ويقول نحن نبحث أن يمنح الإمام 10% من تبرعات المساجد. يا دكتور طلعت، تؤكل الأئمة من أقذار الناس؟ الصدقة دي أوساخ الناس، يعني الحاجة الزايدة عند الناس. أنت ترضى إن الأئمة يأكلوا من الصدقة دي؟ وفي من الأئمة من ينتسبون إلى بيت آل بيت رسول الله اللي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن آل البيت لا نأكل الإيه؟ لا نأكل الصدقة. فأنت هتعمل إيه؟ يقول لك أنا هأكلهم. تأكلنا من الصدقة بتاعت الناس. والجمهور اللي بيتصدق علي يوم الجمعة دكتور طلعت فيسمع كلام إزاي؟ ده أحد العلماء الكبار جدا دخل عليه غلامه وقال يا سيدي نفد الدقيق، نفد الدقيق، ياللي مش بتحسه بالدقيق، نفد الدقيق. قال قبحك الله، أضعت مني 40 مسألة، 40 مساله عشان نفقد الدقيق ده. امال كام لو المدرس الخصوص عاوز فلوس العيال والكهرباء والميه والغاز، ولو عاوز لبس، طب لو عاوز يتعالج، يبقى كني نفد كل العلم الموجود. طيب. احنا لا نطالب برضو عشان نبقى محطوطين في الصوره.
نعم.
نحن لسنا مطالبتنا ماديه الماديه يا اخي، اكرمنا. انا بقول لك خد انت، احنا مش عاوزين فلوس بس اكرم الائمه، سكن الائمه، مش انت وزاره الاوقاف مش بتبني مساكن يا اخي الفاضل؟ هل تعلم ان مساكن الاوقاف يرتع فيها القريب والبعيد واقل الناس رتعا فيها هم الائمه؟ وده برضه لابد ان احنا حتى
لا يقربوها،
لا يقربوها
بالمره
برضه عشان نعم. عشان يعني شيء بالشيء يذكر. وحرام على وزاره الاوقاف برضه ان هي تفرق في التعامل ما بين الائمه والعمال والاداريين حتى لا تثير احقاد وضغائن. انا عندي العمال، عندي العامل بياخد 500 جنيه، انا بقول لك اهو الوزير يعرف ما يعرفش، العامل بياخد 15 يوم هنا و15 يوم يشتغلهم في اي حته عشان يقدر يكفي. العامل مرتبه ضعيف، الاداري الثاني مرتبه ضعيف.
طيب ال 350 جنيه اللي كان ذكرهم الشيخ خلف من شويه، هم كانوا جايين منحه من الرئيس السابق، تمام؟ طب ليه رفعوا؟ وانا سمعنا من قرات في اليوم السابع من صاحب، وحتى كلمت الصاحب ده وسالته، يعني قال لي انا اخذت الخبر ده من القيادات في الوزاره ان ال 350 هيرجعوا مره ثانيه. الكلام ده من شهر فات تقريبا يعني، لكن في مبدا عندكم في الاوقاف انا ما اعرفش حاجه الا ما اقبض في ايديا. هل الكلام ده فعلا مظبوط؟
وحتى الان نحن لم نبلغ بشيء، ولم تعد هذه الزياده مره ثانيه. تمام.
طب ليه رفعت اصلا؟
رفعت ده سؤال يوجه
كان تحصيل للامام تقريبا.
هو ايام النظام السابق الشيخ حسن كان خرجوا بعض اخواننا من الائمه وراحوا
مجلس، وقفوا قدام مجلس الشعب 150 امام.
لا رئيس الجمهوريه
انقلبت الدنيا،
قال له يا زغزوقي دكتور زغزوقي يكفيهم كام الائمه دول؟ قال له 100 جنيه. 100 جنيه؟ قال له لا 250، وكان قبلهم جايب 100 بقى 350. بس الله احنا لغايه دلوقتي مش قادرين نعرف، بندور في الماليه وبنعرف. هل ده كان قرار شافه من مبارك؟
شوف. طب انتوا كحركه ليه مثلا ما بتقدموش تظلم او ترفعوا قضيه امام القضاء في مصر وتبحثوا عن حقوقكم؟
بالنسبه للقضايا نحن نخوض شق القضايا في شقين، الشق الاولاني تفعيل الماده 4 من الدستور، والشق الثاني المطالبه بحقوق الائمه من ضمنهم 350. فاحنا ماشيين في هذا الاطار. النقطه الثانيه، احنا برضو اما الوزاره في بدايه ظهور الحركه مش
حسن
الوزاره قالت تعالوا ما تيجي تكلموا، قلنا له مرحبا اهلا وسهلا، قعدنا مع الوزاره، لكن للاسف تبين لينا اني يعني
مضيعه وقت ومعرفه مدى القوه وعدم
انا
عايز اسال سؤال اهم.
فضل.
سؤال الاهم من ده يعني. لو كان العلماء محتاجين ان هم علشان يطالبوا بحقوقهم كل هذا الحوار، كل هذه المعارك، وكل عشان وحتى الان على وشك الخروج الى الشارع وعلى علي، هل يتوقع ان امه تتقدم وتنهض والعلماء مهانون والعلماء مخذولون والعلماء مهمشون والعالم لا يستطيع ان يشتري كتابا؟ انا عايز اضرب لحضرتك مثال بسيط.
كانوا قالوا هيدوكم لابتوب تقريبا
ولا في لابتوب ولا في اي حاجه على الاطلاق. لو عندنا لابتوب الوزاره هتاخده.
وصل عليه.
انا بقول لك الحقيقه بقى، الحقيقه
نعم.
الامام الناجح في الوزاره يحارب، انا بقول لحضرتك هذا علانيه.
ده كلام خطير.
والامام اللي عنده 46 عقوبه اداريه وعنده 300 غياب هيبقى مستشار، ومستشاره هياخد 5000 جنيه و6000 جنيه، وكل يوم هيبقى عنده جلسه في الوزاره، انت عارف كل يوم بينعقد جلسات كده ومؤتمرات وكده، وكل جلسه بيجيب 50 و100 جنيه و50 و100 جنيه، يبقى اخر الشهر يلاقي الخمسه بقوا 10000 جنيه. انا عايز اسال حضرتك سؤال واقعي وبسيط.
طيب وكل اخر سؤال عشان
يكون هو سؤال بسيط.
تمام.
انا عايز سيبنا من الشيخ خلف وحسن عبد البصير والمشايخ الموجودين في المدن اللي بيعملوا ويكدوا ويكدحوا علشان يقدروا يسددوا امورهم. انا عايز اعرف الامام اللي في النجع والامام الضعيف الفقير غلبان الموجود في النجع لما تمرض زوجته ويمرض ولده وتحتاج زوجته لجراحة ويحتاج ولده لجراحة ماذا يفعل؟ حينما يجوع ماذا يفعل؟ حينما يظمأ ماذا يفعل؟ حينما يريد أن يستر عورته ماذا يفعل؟ هذه أسئلة نحن نلقيها إلى الشعب المصري. إذا ضاع الإمام وضاعت الأوقاف وضاع العلماء وضاع الأزهر، اختلال الأمن القومي لمصر وارد بدرجة 100%. علينا أن نحمي علماءنا، علينا أن نقدر علماءنا قدرهم، علينا أن نحافظ عليهم، علينا برضو وضع الكفاءة في وضعات طبيعية حتى عشان ما نوصلش المرحلة يبقى فيه حزازية واستفزاز عالي بين الأئمة والدعاء في الوزارة داخل الوزارة وداخل المساجد.
جميل جميل. يعني اسمحوا لي اخذ الحلقه ديت باجج بعضها وارفعها كتلغراف سريع لوزاره الاوقاف، وننتظر منهم في الحلقه القادمه باذن الله تعالى يكون حد من ضيوفنا أو من الحركة حركة أئمة بلا قيود معنا، ومعنا ممثل من وزارة الأوقاف، نعرض ما طرحوه الآن ونسمع الرد من وزارة الأوقاف، وتكون مناظرة أو مش عاوز أقول يعني أقول بين القائد والمقود في الوزارة، بين الإمام وبين رئيسه، ونشوف بين الشركاء
أو
بين الشركاء
بين
الشركاء تمام بين الشركاء في المشوار الواحد. لكن حتى هذا الحين أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة شيخ حسن عبد البصير إمام من أئمة أوقاف الأسكندرية، ودكتور خلف مسعود إمام أيضا من أوقاف الجيزة، وكلاهما كما قلت يعني من حركة أئمة بلا قيود. حتى نلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة نعرض فيها بعض مشاكل الدعاء وبعض مشاكل الأزهر. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا.